الشيطان اللعين الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله الثالث: صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان بل قولان أظهرهما أنها بالطبع بشهادة الوجدان. الكلام في الأمر الثالث أو المقدمة الثالثة من الأمور الثلاثة عشر التي يذكرها المصنف ويمهدها في مقدمة كتابه قبل الدخول في المطالب الأساسية لعلم الأصول. الأمر الثالث الكلام فيه راجع إلى ذكر بعض مطالب الاستعمال بعد أن فرغ من التعرض لبعض مطالب الوضع. يأتي الآن في هذا الأمر يتعرض إلى بعض مطالب الاستعمال. قبل الورود في هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى نقطتين نسمعهما في بطون هذا البحث. النقطة الأولى في بيان أقسام الاستعمال: استعمال لفظ في معنى في تقسيم يقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول استعمال حقيقي، وهو الذي هو عبارة عن استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، استعمال اللفظ فيما وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، أي من قبل الواضع. من خلال هذه الأقسام أيضا تستنتجون الفرق بين الوضع والاستعمال. من خلال ذكر الأقسام وذكر النقطة الثانية يمكن استنتاج الفرق والمائز بين الوضع وبين الاستعمال. فالاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، استعمال الماء في الجسم، السيال البارد بالطبع، ونظائر ذلك من الاستعمالات الحقيقية. اثنين، استعمال مجازي، استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، ولكن ذلك الغير له نحو ارتباط ونحو مناسبة بينه وبين ما وضع له اللفظ، يعني وبين معناه الموضوع له، فلم يكن ذلك المعنى الغير أجنبيا عن المعنى الموضوع له اللفظ بالمرة وبالكلية، وإنما أكو تناسب بينهما وعلقة بينهما وارتباط بينهما، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع لوجود علقة بين المعنى الموضوع له اللفظ الحيوان المفترس وبين هذا المعنى الذي استعمل لفظ الأسد فيه، أعني الرجل الشجاع، لوجود علقة بينهما، وجود تناسب بين المعنيين، علاقة المشابهة الموجودة بينهما، المشابهة في الشجاعة مثلا. الثلاثة، استعمال غلط،
استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له ذلك الغير أجنبي عن المعنى الموضوع له لا تناسب بينهما كاستعمال الأسد في الحائط استعمال الماء في السماء وأمثال ذلك من الاستعمالات التي استعمل اللفظ فيها في غير ما وضع له لكن هذا الغير أجنبي عن ماذا؟ أجنبي عما وضع اللفظ له ولا تناسب ولا ارتباط بينهما أبدا. النقطة الثانية أن الوضع شخصي ونوعي من جملة تقسيمات الوضع الذي لم يذكره المصنف رحمه الله في مطالب الوضع لا بأس بالإشارة إليه لأنه نسمعه في بعض فقرات هذا البحث. الوضع شخصي ونوعي بيان أن من جملة التقسيمات للوضع أنهم قسموا الوضع بلحاظ باعتبار اللفظ الموضوعي لا باعتبار المعنى اللي انقسمت علما إلى تلك الأقسام الأربعة المعروفة وضع عام موضوع لو عام إلى آخره لا بلحاظ اللفظ الموضوعي يقسم الوضع إلى شخصي ووضع نوعي. بيان هذا المطلب أن الواضع في مقام الوضع تارة له حالات أربع تارة يلحظ مادة معينة وهيئة معينة مشخصة ثم يضع اللفظ يضع الكلمة بإزاء معناها مثل باب أسماء الأجناس والأعلام الشخصية مثلا كلمة بين قوسين إنسان هذه الكلمة مشتملة على مادة معينة وهي الحروف الهمزة المواد الكلمة الهمزة والنون والسين والألف والنون مشتملة على هيئة معينة أيضا فوضع الواضع هذه الكلمة بإزاء معناها الحيوان الناطق أو مثل كلمة زيد أيضا مثال لاسم الجنس مثال للعلم الشخصي زيد مادة معينة الزاي والياء والدال هيئة معينة وضع اللفظ هذا بإزاء معناه الشخصي ذلك الهيكل الخارجي المشخص في الخارج. هذا القسم يسمى وضعا شخصيا اتفاقا الوضع الشخصي ما كان الملحوظ حين الوضع مادة معينة وهيئة معينة ثم تم عملية الوضع وضع اللفظ بإزاء معناه هذا بإزاء معناه إنما يصير وين يصير بلحاظ المعنى بلحاظ المعنى مرة معنى عام يتصور معنى معنى خاص مرة يضع اللفظ لذلك المعنى هذه التقسيمات التي مر سابقا. ثانيا وتارة أخرى يكون الملحوظ حال الوضع مادة معينة دون الهيئة مادة معينة في ضمن أي هيئة كانت كأن يأتي الواضع ويقول وضعت مادة الضاد والراء والباء للدلالة على الحدث المعين حدث الضرب كانت هذه المادة في ضمن هيئة ضرب فارزة هيئة يضرب فارزة هيئة ضارب نقاط في ضمن أي هيئة. هذا القسم وقع مورد الخلاف والاختلاف بين الأعلام في أن الوضع فيه شخصي أو نوعي وجه الاختلاف بلحاظ أنه إذا نظرنا في هذا النحو إذا نظرنا إلى المادة حيث كونها معينة فالوضع ماذا؟ شخصي. وإذا نظرنا إلى الهيئة كونها غير معينة فالوضع نوعي عام. فبلحاظ المادة الوضع الشخصي وبلحاظ الهيئة الوضع نوعي. لوجود اللحاظين، لوجود هاتين الجنبتين، وقع الخلاف في أن الوضع في هذا القسم شخصي أم نوعي. وثالثة، يلحظ الواضع حين الوضع هيئة معينة دون المادة، دون مادة معينة يلحظ هيئة معينة في ضمن أي مادة تحققت، كأن يقول مثلا إني وضعت هيئة فعل للدلالة على الزمان الماضي، تحققت هذه في مادة ضرب، في مادة أكل، في مادة جلس، في مادة منع، نقاط إلى غير ذلك. مادة هيئة مشخصة ولكن المادة لم تكن معينة. هذا القسم أيضا وقع الاختلاف فيه أنه وضع شخصي أو وضع نوعي، نفس هذا الذي وقع الخلاف في القسم السابق. ورابعة، لم يلحظ الواضع شيئا من المادة، من مادة معينة ولا هيئة معينة، وإنما يصب النظر كله على ماذا؟ على الكلي وعلى الجامعي. وهذا هو الوضع في المجازات، على القول بأن الوضع في المجازات نوعي. هذا مطلب آخر، مسألة أخرى، هناك خلاف بين الأعلام في أن الوضع في المجازات ما هو. أقوال ثلاثة في المسألة. على القول بأن الوضع في المجازات نوعي يكون من يا قبيل، من قبيل القسم الرابع، أي أن الواضع حين الوضع لم يتصور مادة معينة ولا هيئة معينة، وإنما صب النظر على الكلي والجامع، كأن يقول مثلا في جميع الموارد التي يكون بين الشيئين علاقة علاقة السببية والمسببية، في جميع الموارد التي يكون بين الشيئين سبب ومسبب، فإني أجزت أن تستعمل الألفاظ الدالة على السبب تستعملوها في المسبب وبالعكس. وهكذا في جميع الموارد التي يكون بين شيئين علاقة الكل والجزء، علاقة المشابهة، علاقة الكل والجزء، علاقة الحال والمحل، وغيرها من العلائق التي درستموها في علم البيان. هذه النظر علما ما كل نظر إلى مادة معينة وهيئة مشخصة كما في الأول في الثاني في الثالث على اختلافها. القسم هذا الكل متفقون على أن الوضع فيها نوعي. فالقسم الرابع الوضع نوعي اتفاقا، القسم الأول الوضع شخصي اتفاقا، أما الوسطان فقد وقع الخلاف فيهما، هل الوضع شخصي أو نوعي. إذا عرفتم هاتين النقطتين، بعد قبل الدخول في أصل البحث يبدو استنتجتم الفرق بين الوضع والاستعمال. هناك يفرقون بين الوضع والاستعمال من ناحيتين ومن أمرين. الأول من حيث الرتبة، فإن رتبة الوضع متقدمة على رتبة الاستعمال، أي أن الواضع ابتداء وأولا يأتي ويجول ويطوف حول الألفاظ ومعانيها، يتصور لفظا، يتصور معنى معينا، يضع اللفظ بإزاء معناه، ثم المستعملون في مقام الاستعمال وفي مقام التعامل يأتون ويستعملون اللفظ بمعناه، فرتبة الاستعمال متأخرة عن رتبة الوضع. ثانيا، ومن ناحية أخرى أن الوضع دائما يكون مقرونا مع ماذا؟ مع الاستعمال، مع المعنى الحقيقي. في الوضع الأسد للحيوان المفترس، الإنسان للحيوان الناطقي، القمر لمعناه الحقيقي، وهكذا. بينما الاستعمال أعم من كونه حقيقيا من كونه مجازيا. على أي حال، إذا عرفتم هاتين النقطتين نأتي ونقول لا شبهة ولا ريب في أنه في كل لسان وفي كل لغة هناك سلسلة من الاستعمالات المجازية. حتى الدعية بأن موارد الاستعمال المجازي أكثر من موارد الاستعمال الحقيقي. وأيضا لا شبهة مو في هذا الدعوة، في أصل المطلب، لا شبهة في أن هناك سلسلة عندنا معاني مجازية، عندنا سلسلة من الاستعمالات المجازية. وأيضا لا شبهة ولا ريب في صحة تلك الاستعمالات المجازية، حتى قيل أن المجاز ملح في الكلام، فلم ينكر أحد صحة تلك الاستعمالات المجازية. هذا المقدار محل وفاق. إنما الكلام في نقطتين شارحة، الكلام في أن صحة هذه الاستعمالات المجازية، هل أن صحة هذه الاستعمالات المجازية بالوضع تابعة للوضع، أي متوقفة على إذن وترخيص الواضع وملاحظة العلائق العلاقات المجوزة للاستعمالات المجازية المذكورة في كتبهم ولا سيما في علم البيان، أم أن صحتها ليست متوقفة على إذن الواضع، على ترخيص الواضع وملاحظة تلك العلائق، وإنما هي طبعية تابعة لاستحسان الطبع السليم، لاستحسان الذوق السليم. فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع، طبع أهل الاستعمال استحسنوا هذا الاستعمال، صح استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا. علامة استفهام أي منهما؟ فهل أن صحة الاستعمال المجازي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلائق المذكورة في كتبهم؟ فكل مورد رخص أذن الواضع في الاستعمال صح الاستعمال مجازا، وإلا لم يرخص، لم يأذن، لم يلاحظوا شيء من العلائق المذكورة لما صح الاستعمال حينئذ، أم أن صحته صحة الاستعمال المجازي متابعة لاستحسان الضوط السليم ولطبع أهل الاستعمال؟ أي استعمال استحسنه الطبع، استحسنه الضوط السليم، أصحاب الذوق السليم من أهل الاستعمال، كان الاستعمال صحيحا وإلا فلا. في المسألة وجهان بل قولان. قبل الدخول في القولين وطرحهما، عرفت، يبدو أنك عرفت ما المراد بالوضع في المقام فارزة، وما المراد بكون الاستعمال المجازي بالطبع، يعني باستحسان الطبعي. المراد بالوضع في المقام عندما يأتون يقولون في شقي، في أحد شقي صيغة البحث، هل بالوضع أو أنه بالطبيعي. عندما يأتون يقولون هل أن صحة الاستعمال المجازي تابع وضعية تابعة للوضعي، المراد من الوضعي إذن الواضعي وترخيصه في استعمال كل لفظ في معنى يناسب معناه الحقيقي. يعني مثلا يجي الواضع يضع لفظ الأسد أولا للحيوان المفترس، ثم يأذن في استعمال هذا اللفظ في أي معنى يناسب منه يناسب معناه الحقيقي، مع يعني إذن الواضع، ترخيص الواضع، مع ملاحظة ماذا؟ مع ملاحظة تلك العلائق. يعني يقول أنا وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس وعجزت أن تستعمل لفظ الأسد في أي معنى يناسب معناه الحقيقي، مناسبة يعني علاقة أكو بين ذاك المعنى وهذا بشيء من تلك العلائق، علاقة مشابهة، علاقة الكل والجزء، علاقة الكلي والجزئي، علاقة السببية والمسببية، هذه العلائق التي درستموها في علم البيان. والمراد بكون الاستعمال المجازي بالطبع باستحسان الطبعي، المراد منه عدم توقف صحته على الإذن المزبور، عدم توقف صحته على هذا الإذن المتقدم، كما سينبه عليه المصنف في المقام. بل المعتبر ماذا؟ بل المعتبر في جواز الاستعمال المجازي، بل المعتبر وجود هو المناسبة التي يتلائم مع طبع أهل الاستعمال، المناسبة التي تتلائم مع جبلتهم الغريزية. هاي المناسبة كانت ناشئة من تلك العلائق المذكورة في كتب القوم أم كانت ناشئة من غيرها؟ فهذه النكتة مقدما، ونرجع عليها إن شاء الله في آخر الدرس أيضا، يعني حتى نعرف الفرق بين القولين. لأن أصحاب القول الأول يقول لك لابد من وجود مناسبة، القول الثاني يقول لابد من وجود مناسبة. زين، شاهدا شنو الفرق أنه بالطبعي أم بالوضعي؟ الذين يقولون بالوضعي يقصدون ماذا؟ يقصدون أن صحة هذا الاستعمال المجازي، استعمال لفظ في غير ما وضع له، متوقف على إذن الواضع وترخيص وملاحظة شيء من العلائق المذكورة في كتبهم. أبو الطبع الذي يقول أن الصحة تابعة لاستحسان الطبعي والذوقي، يقول عدم توقف صحة الاستعمال المجازي على منه؟ على إذن الواضع، وإنما هي تابعة من لاستحسان الذوق السليم. لكن أكو مناسبة، لكن يا مناسبة مو تلك العلائق المذكورة، لا، المناسبة التي تتلائم مع الطبع أهل الاستعمال وتتلائم مع جبلتهم الغريزية، كانت ناشئة من تلك أم كانت من غيرها؟ الآن نطرح القولين حتى يتجلى هذا أكثر. قلنا في المسألة وجهان بل قولان. القول الأول وهو المشهور بين المتقدمين من أن صحة الاستعمالات المجازية طبع وضعية تابعة للوضعي، بمعنى أنها متوقفة على إذن الواضعي وترخيصه وملاحظة شيء من تلك العلائق المذكورة في كتبهم. يعني كل استعمال مجازي رخص به الواضع وتمت فيه ملاحظة شيء من العلائق المذكورة في كتبهم صح الاستعمال. وكل استعمال مجازي لم يرخص الواضع به ولم تتم ملاحظة شيء من العلائق المذكورة في كتبهم لم يصح الاستعمال حينئذ. لذا عقيب هذا أتوا وشرعوا في الاستقراء وتتبع موارد الإذن وتتبع موارد الرخصة من الواضع، بحيث استقرأوا لنا على ما يقارب 25 علاقة تسموها بالعلائق المجوزة علماً، المجوزة للاستعمالات المجازية. 25 تقرأتموها في علم البيان، علاقة السببية مسببية كل جزء وأمثال ذلك. 25 علاقة جعلوها من العلائق المصححة للاستعمال، من تعبير المصحح، يعني صحة الاستعمال المجازي متوقفة على هاي الملاحظة، متوقفة على ملاحظة الشيء من تلك العلائق، يعني متوقفة على إذن الواضع وصدور الرخصة من الواضع. فما لم يرخص الواضع باستعمال لم يصح ذلك الاستعمال مجازا. النظرية الثانية، القول الثاني، نظرية مشهور المتأخرين، وقد اختارها المحقق الآخوند رحمه الله والشيخ النائيني والشيخ المظفري وجمع من المحققين، من أن صحة الاستعمالات المجازية لم تكن متوقفة على رخصة الواضع، بل هي طبعية تابعة لاستحسان الطبع السليم، الذوق السليم. يعني كل استعمال مجازي إذ كان ملائما لطبعي أهل الاستعمال واستحسنه الذوق السليم، أصحاب الذوق السليم استحسنوا هذا الاستعمال، صح ذلك الاستعمال. رخص الواضع به أم لم يرخص؟ كان هناك ترخيص من الواضع له أم لم يكن؟ وكل فارزة وكل استعمال مجازي، أي استعمال لفظ في غير معنى الموضوع له، وكل استعمال مجازي لم يستحسنه الطبع، لم يكن ملائما لطبع أهل الاستعمال وجبلتهم الغريزية، قبح ذلك الاستعمال، لم يحسن ذلك الاستعمال، مانع منه الواضع أم لم يمنع؟ كان هناك منع من الواضع عنه أم لم يكن؟ فصحة الاستعمالات المجازية لم تكن متوقفة على ترخيص الواضع، لم تكن متوقفة على ملاحظة تلك العلائق المذكورة في كتبهم. دليل الماتني رحمه الله استدل على هذا بشهادة الوجدان، تلميذ العلامة المسكيني رحمه الله يستدل يضيف أدلة ثلاثة على هذا الدليل أيضا. الاستدلال الذي في المتن استدل بشهادة الوجدان ببيانه، قال أن الرجوع إلى الوجدان خير شاهد على هذا المطلب، ببيانه أن لو تفحصنا موارد الاستعمالات المجازية في جميع اللغات، لو تفحصنا موارد الاستعمال، ولو كان التفحص ناقصا ولكن ناقصا قريبا علما، قريبا إلى أن نستنتج ماذا؟ فد معنى كليا جامعا. لو تفحصنا موارد الاستعمالات المجازية وراجعنا فيها الوجدان، وجداننا، نرى أن بعضا من تلك الاستعمالات، ثم يجيك الشق الثاني، وأن بعض الآخر منها، أن بعضا من تلك الاستعمالات حسنة وملائمة وموافقة تتلائم مع طبع أهل الاستعمال ويستحسنها الذوق السليم، وفي تمام نقاط العالم وفي تمام نقاط العالم الاستعمال فيها رائج معمول مقبول مثل صحتي مثل أننا في تمام اللغات على اختلافها اللغات غالبا هي مختلفة اللغات غالبا على اختلافها غالبا نراها متفقة في ماذا؟ متفقة في المعاني المجازية فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوعي للأسد يعني يعبر عن الرجل الشجاع بالأسد أي باللفظ الموضوع للأسد يعبر عن الرجل المكار بلفظ ماذا؟ بلفظ الشيطان اللفظ الموضوع للشيطان يعبر عن الرجل حسن الوجه بمن؟ باللفظ الموضوع بالقمر وهكذا بالنسبة إلى المعاني المجازية الشائعة عند البشر فهنا رخص الواضع أم لم يرخص الاستعمال حسن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع حسن استعمال لفظ الحمار في الرجل البليد حسن استعمال لفظ القمر في الرجل حسن الوجه حسن وأن بعضا منها أن بعضا في قبال الشق الأول وأن بعضا من تلك الاستعمالات قبيحة ولم تكن ملائمة لطبع أهل الاستعمال ولم يستحسنها الذوق السليم كان هناك ترخيص من الواضع أم لم يكن مثل عدم صحة استعمال لفظ الأسد في كريه رائحة الفم كما يمثلون به يعني ماذا؟ يعني أن لفظ الأسد له وصفان وصف الشجاعة الذي ماذا؟ الذي ضرب المثل به وصف آخر وصف أن كونه أبخر الفم فلو أن إنسانا ورث من الأسد فحسب الوصف الثاني فحسب أي كونه كريه رائحة الفم ولم يكن فيه شيء من رائحة الشجاعة بل لم يرى أحد مثله في الجبن فحينئذ لو استعمل لفظ الأسد في هذا المورد في هذا الرجل وقيل هذا أسد لما صح الاستعمال لما حسن الاستعمال لم يكن هذا الاستعمال ملائما للجبلة الغريزية والطبع السليم عند أهل الاستعمال مثال آخر حاتم الطائي إنسان جواد وقد ضرب المثل به والمفروض أيضا هو طويل القامة فحينئذ لو أن إنسانا فرضنا إنسانا ورث من حاتم الطائي الوصف الثاني فحسب كونه طويل القامة ومع في حين أنه في الإعطاء والجود والكرم فطر اليدين بل بلغ في درجة وحالة في البخل وعدم الإعطاء بحيث لم يرى أحد مثله حينئذ لو استعمل لفظ حاتم الطائي على هذا الشخص المزبور وقيل هذا فلان حاتم الطائي لما حسن الاستعمال لقبح الاستعمال عند أهل المستعملين أصحاب الطباع السليمة أصحاب الذوق السليم فالنتيجة نقطتين شارحة أن استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع له ليس بالوضع والترخيص بل بالطبع فكل ما استحسنه الطبع أي شو انتقل من النتيجة النهائية فكل ما استحسنه الطابع من الاستعمال المجازي صح وإن لم يكن شيء من العلائق المذكورة في كتب القوم موجودا، وكل ما لا يستحسنه الطبع والذوق السليم لا يصح، وإن كان مع وجود بعض تلك العلائق مثل كاستعمال الحمار في زيد إذا لو فرض أن ركوبه على الحمار دائما أو غالبا، بعد استعملنا الحمار في هذا الشخص الراكب، هذا الاستعمال من البديهي لو راجعنا الوجدان، الوجدان يشهد، من البديهي أن هذا الاستعمال ما هو؟ أن هذا الاستعمال قبيح، عدم حسن هذا الاستعمال بديهي مع وجود علاقة من تلك العلاقة المذكورة، ألا وهي علاقة الحال والمحل. علاقة الحال والمحل موجودة، لذلك ممكن أن تستعمل الحمار في زيد لو فرضت أن زيد دائما أو غالبا يركب على الحمار، بعلاقة الحال والمحلي ممكن إطلاق هذا على هذا. مع وجود علاقة الحال والمحل نرى أن هذا الاستعمال غير حسن، نراه قبيح، لم يستحسنه الذوق السليم والطبع السليم. ثم في الختام ننبه على تلك النقطة التي مضت في أول الدرس، بناء على المختار عند المصنف رحمه الله، بناء على الرأي المختار عند المصنف، يكون الضابط والمعيار والمعتبر في جواز الاستعمالات المجازية، في جواز الاستعمال في غير المعنى الحقيقي إن شئت فعبر، أن الضابط في جواز الاستعمالات المجازية وجود مناسبة بين المعنيين، بحيث يكون الاستعمال بها، أي بهذه المناسبة يكون الاستعمال ملائما للطباع، موافقا للطباع، يقبله طبع أهل الاستعمال وجبلتهم الغريزية، سواء كانت تلك المناسبة ناشئة من تلك العلائق أم كانت من غيرها. فلا وجه للاقتصار على تلك العلائق المذكورة في كتب القوم. بناء على القول الثاني، بعد ماكو وجه أن نقتصر على خصوص تلك العلائق التي ذكروها في كتبهم 25 علاقة، أية مناسبة، بس هاي مناسبة شنو؟ مو من إما ناشئة من تلك أو لا من غيرها، فهذا يكون عم حينئذ، هذا سوف يكون عم من تلك. المهم مناسبة بها يكون الاستعمال ماذا؟ ملائما للطباع، موافقا للطباع، يقبل طبع أهل الاستعمال، جبلتهم الغريزية تقبل ذلك الاستعمال حينئذ. نتبع الآن. قال الأمر الثالث.
أول ما صحة الاستعمال بس في غير موضع له، يعني مشترك أبو الطبع لا بالوضع، لو في مايناس ما وضع له وفي غير موضع له.
الآن أعطي شيخ يطبق البحث من الخارج على العبائر، ثم نجد أن السؤال وين يصير. الآن بعد تفكيك العبارة، الأمر الثالث عنوانه الاستعمال، وبالأحرى الاستعمالات المجازية. هناك بحث وقع بين الأعلام في أن صحة الاستعمالات المجازية بالطبعي أم بالوضعي. قال الآن بخدمتكم، شوف العبارة. قال صحة استعمال اللفظي فيما مراد من ما المعنى غير الموضوع له، أي في معنى غير ما وضع له، أي في معنى مجازي يناسب ذاك الما يعني يناسب ذاك المعنى الغير، يناسب ماذا؟ ما وضع اللفظ له. هذه المناسبة نشوفها على القائلين بالوضع، خصوص ماذا؟ خصوص تلك العلائق المذكورة وأنها متوقفة على ترخيص وإذن الواضع. على القائلين بالطبع واستحسان الذوق هذه المناسبة عامة، وجود مناسبة بها يكون الاستعمال ملائما للطباع موافقا للطباع، كانت ناشئة من تلك أم كانت ناشئة من غيرها؟ يناسب ما وضع له، هذه الصحة، لأنه لا ريب ولا إشكال في صحة الاستعمالات المجازية، لم يناقش أحد في أن الاستعمال المجازي لم يكن صحيحا. لكن هذه الصحة هل هي بالوضع يعني تابعة لإذن الواضع وترخيص من الواضع، متوقفة على ملاحظة شيء من تلك العلائق المذكورة، أم أنها بالطبع، أم أنها تابعة لاستحسان الطبع واستحسان الذوق السليم؟ كان شيء من العلائق موجودا أم لم يكن شيء من تلك العلائق موجودا بين المعنيين؟
ما وضح يعني أنه يعني فقط في يعني صحة الاستعمال في غير موضع له كل مشترطة بالطبع، يعني كل ما قلت بالطبع له حتى استعمال يعني الاستعمال العام من الحقيقة والمجازي.
لا أكيد الاستعمالات المجازية
في ما وضع له في يعني ينصر في هذا المصدر في المجاز، لأنه وإحنا أخذنا أنه أنه كأنه اشترى كأنه اشترط الواضع في الاستعمال انه ان يمهج اخذنا هنا مره المصنف يقول يجب اشتراط الواضع في مبحث قال انه في الاستعمال يجب اشتراط الواضع اذا الواضع يعني اذا استعمل المعنى الحرفي فيستعمل مثلا على نحو الاله، هنا كانه اكو اشتراط واضح ولا؟ فقلنا اذا هنا يعني قلنا اكو ترخيص من الواضع هنا، وهنا انه قال لا الواضع ما يرخص يعني مناظر إلى ترخيص الواضع، ما علم هناك استعمال يعني هناك اشترط بالاستعمال، وهنا لا المصنف لم يشترط أخذ الواضع بالاستعمال، فهذا يعني
معذرة شيخنا صحة استعمال اللفظ فيما يناسب يعني في معنى غير موضوع له ذلك الغير يناسب ما وضع له. الاستعمال الحقيقي لا يأتي الكلام فيه، لا ريب ولا شك في صحة الاستعمالات الحقيقية، وأنه بعد ما نجي أنه صحتها من طب الوضعية أكيد هي بالوضع. الوضع إنما يكون، ليش أنا تعرضت إلى هذا الفرق بين الوضع والاستعمال؟ الوضع دائما يكون مقرونا مع المعنى الحقيقي، لا يأتي هناك كلام شائبة أنه يكون بالطبع، لم يقل أحد أن الاستعمال الحقيقي بالطبع. الشائبة والمحل الذي يأتي الكلام فيه في الاستعمالات المجازية، يعني في ما هذا الما يناسب ما وضع له حسب تعريف الاستعمال المجازي، استعمال لفظ في غير معناه الموضوع له لكن ذلك الغير يناسب المعنى الموضوع له، فتعبير في ما يناسب ما يعني في معنى غير موضوع له هذا الغير يناسب ما وضع له. هاي الصحة اللي احنا مفروغين عنها، صحة الاستعمال المجازي هل هي بالطبع ام هل هي بالوضع؟
نعم الشيخ، لم نأخذ المناسبة، انتم قلتم انه المناسبة ما أخذه يعني كأنه
ما
بس اهم شيء انه استحسان الذوق،
لكن المناسبة موجودة.
لا انت قلت العمدة استحسان الذوق
مهم، بس بناء على هذا المختار قلنا لابد من وجود مناسبة بين المعنيين. هاي المناسبة كانت
يعني ممكن استغنى عنه ما ممكن،
ما ممكن استغنى عن المناسبة. كانت هذه المناسبة، بس الفرق هنا كانت المناسبة ناشئة من إحدى تلك العلائق اللي واحدة منها شنو علاقة المناسبة، وديش 25 علاقة، أم كانت ناشئة من غيرها؟ فكون أكو فد مناسب، أكو تناسب بين المعنى
من غيرها قد راح يدخل الغلط.
الغلط مو الغلط ماكو مناسبة
قصد يعني راح يكون يعني فكون المناسبة
شيخنا موجود مناسبة، لا بد من وجود مناسبة. استعمال الغلط شنو يعرفه؟ استعمال لفظ في غير ما وضع له ذلك الغير أجنبي، هذا ماكو مناسبة. أما هنا نقول لا بد من وجود مناسبة، غاية الأمر أن هاي المناسبة مرة ناشئة من تلك العلاقة مرة من غيرها، بس أكو مناسبة، مناسبة عقلائية عرفية عند أهل المستعملين، عندهم مناسبة بين هذا المعنى وهذا المعنى. أما استعمال الغلط أصلا ماكو مناسبة، قال وجهان بل قولان أظهرهما. القول الأول أشهرهما القول الأول، وأن الصحة ديما منوطة بالوضع، لكن أظهرهما عند الآخون أنها بالطبع بشهادة. دليله قال بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، حسن استعمال هذا فيه أي في ذاك المعنى الذي يناسب معناه الموضوع له، حسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه. فإنا نرى صحة وحسن استعمال الأسد في الرجل الشجاع مع أن اللفظ في عند الواضع موضوع المن موضوع الحيوان المفترشي، يعني هذا مع منع الواضع، يعني كان هناك منع أم لم يكن، أكو ترخيص من الواضع بهذا الاستعمال أم لم يكن ترخيص. الطبع الذوق السليم استحسن هذا الاستعمال، وبعطف وشهادة الوجدان باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو كان مع ترخيص الواضع، كما مثلت في الأسد ومثلت في الحاتم في حاتم الطائي، ولو حتى لو فرضنا ترخيص من الواضع في استعمال لفظ الأسد في البخري باعتبار أن للأسد وصفين، وصف الشجاعة ووصف أنه أبخر الفم، مع ذلك نجي لو استعملنا الأسد في هذا الرجل الكذائي الذي وصفته لكم لم يستحسنوه حينئذ، لم يكن حسنا. أو في حاتم الطائي، مع أن حاتم لفظ حاتم الطائي مع أنه له وصفان، وصف أنه وصف الجود ووصف ماذا أنه طويل القامة، مع ذلك لو أننا استعملنا لفظ حاتم الطائي في رجل بذاك الوصف الذي بينت لكم لم يكن استعمال ماذا حسنا، استهجان الاستعمال فيما لا يرون تناسبا بين هذا الرجل الذي كذا وكذا وبين منه وبين طويل القامة، وصف طويل القامة اللي هو موجود وين الموجود في حاتم الطائي، لا يرون مناسبة ولو مع ترخيص الواضع ولا معنى لصحة الاستعمال إلا ماذا؟ إلا أن الاستعمال هذا حسن، والحسنية باعتبار ماذا؟ باعتبار الطبع، استحسان الطبع، استحسان الذوق السليم. والظاهر هذه العبارة الأخيرة والظاهر في الحقيقة دليل آخر للماتن على هذا المطلب، تقريب هذا الدليل يأتي في الأمر الرابع مفصلا. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه، يعني يطلق اللفظ ويراد منه نوعه، أو مثله يطلق اللفظ ويراد مثله، هذا الاستعمال كما سيأتي في الأمر الرابع صحيح ولا شبهة في صحته، مع أن هذا الاستعمال بمن يقول هنا يقول أنه هذا بالطبع لا أن يكون بالوضع، ويذكر دليلا على أنه إذا لم يكن بالطبع بل كان بالوضع لاستلزم الوضع في المهملات، يأتي تقريبه بعد ذلك، كما يأتي الإشارة تفصيلا إلى أن استعمال اللفظ وإرادة نوعه صحيح، استعمال اللفظ وإرادة مثله صحيح، استعمال اللفظ وإرادة صنفه أيضا صحيح، والصحة إنما هي تابعة للطبع لا أن تكون تابعة للوضع، إذ لو كانت تابعة للوضع لاستلزم محظورا يأتي تفصيله في الأمر الرابع.